بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن جملة من البيوعات المشتملة على الربا، ومنها بيع المزابنة. فكان الرجل يأتي إلى صاحب النخل ويقول له: أشتري ما على النخلة بهذا التمر الذي معي. وفي بعض الأحيان يجعل له فضلا وزيادة بحكم أن الذي على النخل جديد وهو مرغوب أكثر فيزيد، وتارة يساوي بالخرص. وفي كلتا الحالتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن هذا يفضي إلى التفاضل، والتماثل هنا غير محقق، فإنه يبيع الذي على الأرض معلوم قدره، ولكن الذي على النخل مقدر خرصا. ومن هنا منع، لأنه غالبا أنه يفضي إلى التفاضل. فبعد أن بين رحمه الله الأصل الذي دلت عليه السنة من وجوب التماثل، ذكر هذا النوع من أنواع البيوع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمحاقلة بيع الحب في سنابله بجنسه على الأرض، فيأتيه مثلا ب50 صاع 60 صاع من الحب ويقول له: أنا أشتري منك هذا الشعير أو هذا الحب الذي في السنبل بهذا الحب من جنسه. وغالبا ما يقع نوع من التفاضل، لكن من حيثه لا يجوز، لأنه لا تتحقق فيه المماثلة، ما نستطيع أن نتحقق. نحن نعلم الذي على الأرض كم قدره، ولكن الذي في السنابل أو التمر أو الثمر الذي على النخل لا يعلم قدره. ومن هنا حرمت الشريعة هذا النوع من البيوعات. نعم.
قال رحمه الله: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
وهو شراء التمر عندك على الأرض بالتمر على رؤوس النخل كما ذكرنا، وهذا لا يمكن أن تتحقق فيه المماثلة. إذا نظرت إلى هذا تلحق به كل شيء موجود في زماننا لا تستطيع أن تتحقق عن طريق المماثلة، سواء كان من جنس المطعومات أو كان من غيرها. نعم.
قال رحمه الله: ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
ورخص في بيع العرايا جمع عرية، والعرية من الإعراء. وللعلماء رحمهم الله في هذا النوع من الترخيص وجهان. من أهل العلم من قال إن العرايا أصلها أن صاحب البستان يكون عنده نخل فيعطي نخلة هدية لشخص أو هبة، ثم بعد ذلك يتضرر من كثرة دخولها على البستان، لأنهم كانوا يجلسون في بساتينهم بأهليهم، فدخول الأجنبي عليهم يضرهم ويؤذيهم ويجحف بهم، فيشتري منه هذه العرية. وهذا الشراء لا يكون بالنقد، وإنما يقدر كم في هذه النخلة بخرصها تمرا، فيقال مثلا فيها 100 صاع فيعطيه 100 صاع ويمضي. هذا وجه. الوجه الثاني أن رخصة العرايا هذه طبعا فيها مشهورة، هي أصلا النخل العرية بهذا المعنى الأول كانت مشهورة عند العرب، وذلك كانوا يعرون النخل أشبه بالإعارة، لأنه لا يملك إلا الثمرة، فكأن النخلة مردودة على صاحبها. قال ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. فكانوا يهبون ويعطون. أما الوجه الثاني فقالوا إن هذه الرخصة سببها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون التمر والرطب وليس بأيديهم مال ونقد يشترون به الرطب، لأنه من المعلوم أن ثمرة النخيل تكون بلحا وتكون رطبا وتكون تمرا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الصحابي في مزرعته وجد له عرجونا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله أردت أن تأكل أن تتخير من بسره ورطبه وتمره، يعني أضع الجميع بين يديك. فالشاهد من هذا أن النخل يكون فيه البسر وهو البلح، يسمى بلحا وزهوا وبسرا، وإذا طاب وانتصف الصيف انتصف يعني بدأ فيه الذبول وهو بداية الرطب فيكثر ويقل فيقال له رطبا، فإذا استكمل الاستواء يبدأ ييبس، فإذا يبس وجف العرجون جد عندها فيكون الصرام ويكون تمرا. التمر هو أجود ما يكون وله عدة مميزات من فضيلة، فهو أفضل الثمار وأحسنها وأطيبها وأكثرها نفعا، وأيضا يبقى أكثر من بقاء البسر والرطب فيبقى مع الإنسان مدة أطول. فمن هنا ربما كان عنده تمر من العام الماضي وهو يريد أن يأكل بلحا أو يأكل رطبا أو يريد تمر لهذه السنة، فالذي يريده من هذا النخل لا يستطيع أن يتوصل إليه لأنه ليست عنده سيولة ونقد، وكان النقد عزيزا وقليلا، وكان أكثر بيعات الناس بالمقايضة يبادلون، ما كان عندهم خاصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحتاجون هذه ويريدونها، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم مال يشترون به وما عندهم إلا تمر، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يبادلوا هذا التمر بالتمر الذي على رؤوس النخل، وهذا هو نفس المزابنة التي تقدمت معنا، لكنه لما رخص لهم رخص لهم فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق على الشك في الرواية. والخمسة الأوسق الوسق 60 صاعا، والخمسة الأوسق 300 صاع وهي نصاب الزكاة. ما كان دونها بحيث لو جاء وقال أنا أريد أن أبادل ما عندي من التمر بهذا التمر الذي على رؤوس النخل يقال له في هذا القدر دون 300 صاع، فحينئذ يأخذ هذا القديم ويعطيه لصاحب هذا ثم يأخذ منه النخلة وينتفع ببسرها ورطبها وتمرها. قال زيد رضي الله عنه ورخص في العرايا. الرخصة تدل على أن الأصل حرام، ولذلك الرخصة استباحة المحظور بدليل الراجح، فهذه الاستباحة جاءت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لورود الاختلاف في السبب اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من اشترط أن تكون هناك حاجة للذي يريد العراية، وثاني لمن يريد أن يترخص برخصة العراية، ثانيا أن لا يكون عنده قدرة على شراء النخل، وثالثا أن تكون فيما دون 5 أوسق، واختلف في 5 أوسق على الشك في الرواية وهو الأحوط والأسلم في المذهبين، واتفقوا على أن ما زاد على 5 أوسق لا يجوز، وإنما الخلاف في 5 أوسق، واتفقوا على أن ما دون 5 أوسق جائز، لأن الرواية عن زيد 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق. وكذلك أيضا اشترطوا أن تكون بخرصها، والخارص يقدر الذي على النخلة، والخرص غالبا يصيب وقد شاهدنا هذا وعشناه، وكنت أذكر الوالد رحمه الله ربما جاء الخارس جاء بثلاثة يخرصون النخل وكلهم من أهل الخبرة، والله لقد عايشت من أنه جاء بثلاثة لا يعلم أحدهم بالآخر، فجاء الأول ودخل ثم جاء الثاني وقدر وخرص ثم جاء الثاني ودخل وقدر وخرص ثم جاء الثالث ودخل وقدر وخرص وبينهم أيام، أحدهم من بادية المدينة ليس حتى من داخل المدينة ولا يعرف الذي من داخل المدينة الثاني، واثنان من داخل المدينة، وإذا بكلمتهم واحدة ما اختلفت أن الذي ينتهي هو كذا وكذا. فالخرص يعني علم هو يدرك بالتجربة وبالمعرفة، وكان عبد الله بن رواحة خارص وخارص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبعثه إلى خيبر حينما عمل اليهود على زراعتها، فكان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر نصف تمر خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم ونصفه لليهود المساقاة، فكان يبعث لهم عبد الله بن رواحة عشان يقول من أجل أن يقول لهم أدوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخلص. فالخرص يقارب كثيرا الحقيقة، فالشاهد من هذا أن تكون خرصا، والخرص هم أناس عندهم خبرة ينظرون إلى النخل ويقدرون ما يسقط غالبا من الريح وما يفسد غالبا من الثمر وما يكون من بعض الأمور العارضة، ثم يقول نخلك سيكون في كذا وكذا أو هذه النخلة ستأتي بكذا وكذا، ويعرف الخارص بالتجربة يعرف منه الإتقان. فقال أن يكون خرصا وأن يتقابض في المجلس، لأنه لابد من التقابض، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التمر بالتمر يدا بيد، وقد تقدم معنا، فلا يجوز أن يقول له أشتري منك هذه النخلة بخرصها فتخرص ثم يقول له إذن فيها 10 آصع فيها 100 صاع أتك بها غدا، ما يجوز، بل يعطيه في مجلس العقد ويتم التقابض ويخلي الآخر بينه وبين النخلة، وحينئذ يحصل التقابض المعتبر. نعم.
قال رحمه الله: ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
يأكلها أهلها رطبا كما ذكرنا، وهذا عند مذهب الحنابلة منصوص عليه وأشار إليه الشارح أيضا، من اشتراط أن يكون بهم حاجة أن يأكلوا الرطب أو يحبوا أكل الرطب، فوجود الحاجة عندهم شرط لحل العرايا. وأما على الوجه الثاني الذي ذكرنا فتكون الحاجة هي تأذي وتضرر صاحب البستان من دخول الرجل عليه من أجل النخلة التي أعراه إياها ووهبها له. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار.
الأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمرة، وباب الأصول باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب جاءت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان حكمه، وهو في الحقيقة يتعلق بمسألة مهمة في البيع، وهي إذا بعت الشيء ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. ومن هنا تقع الخصومة بين الناس إذا حصل البيع، فيقول المشتري أريد المبيع وكذا، أريد المبيع بما فيه، وأنت بعتني هذا الشيء فأنا آخذه بما فيه، ويقول البائع بل بعتك البيت ولم أبعك ما فيه، وبعتك السيارة ولم أبعك ما بداخلها، وحينئذ تقع الخصومة بين الناس. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفصل بين العين المبيعة وبيان ما يلحق وما لم يلحق في مسألة تعتبر كأصل عند العلماء في الزروع والثمار ويلتحق بها غيرها. وهذه المسألة راجعة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحيح في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ففصل عليه الصلاة والسلام في هذا، فنظرا إلى أن هناك مبيع وزيادة على المبيع ناسب أن يذكره بعد باب الربا، لأن باب الربا يقوم على الزيادة، وحينئذ أراد أن يفصل بين المبيع وغيره وما يزاد فيه مما هو منه مما ليس منه. هذا بالنسبة لمقصود الفقهاء من ذكر باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار راجع إلى معرفة الحقوق في المبيعات. مثلا الآن لو أن شخصا باع عمارة ثم جاء وفك أبوابها وأخرج مصابيحها وأخرج المراوح وأخرج مكيفاتها، هناك أشياء له حق أن يخرجها وهناك أشياء لا حق له في إخراجها. هناك أشياء لا حق له في إخراجها كأصل للمبيع، مثلا باب البيت، نوافذ البيت والشبابيك. هناك أشياء له حق إخراجها، مثلا الثريات الخاصة. أما الإضاءة التي هي من أصل البيت فلا يخرجها لأنه جرى العرف بتركها. فإذا هناك أشياء يمكن أن تتبع المبيع، هناك أشياء لا يمكن أن تتبع المبيع. تتبع المبيع إذا لم تكن من الأصل تتبعه بالشرط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترطه المبتاع. ننبه على هذه المقدمة لأن بعض طلبة العلم باب بيع الأصول والثمار يقرأ هذا الباب في كتب الحديث وكتب الفقه ولا يدري ما الذي بداخل الباب. من باع نخلا قد أبرت، إيش علاقة من باع نخلا قد أبرت؟ فالعلماء وضعوا هذا الباب في هذا الموضع، وذلك تجد المحدثين أيضا وضعوه في أبواب البيع لأنه يتعلق بهذه المسألة في إثبات الحقوق، ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. وأيضا لو باع مزرعة وفيها نبات وهذا النبات منه ما يجز مرة واحدة ومنه ما يجز مرة بعد مرة، فلو كانت فيه جزة مثلا يجز مرة كالبرسيم، مزرعة كلها برسيم ثم باعها والبرسيم فيه جزة ظاهرة، فقال البائع الجزة الظاهرة لي، هذه الجزة لي لأنها في ملكي، وقال المشتري ليست لك لأنك بعتني الأرض وما فيها، فحينئذ نقول الجزة الظاهرة للبائع لأنها في ملكه وخرجت في ملكه، والجزة المستقبلة للمشتري لأنها تابعة لأصلها وحدثت في ملكه. وهذا من كمال الشريعة الإسلامية، ولذلك العلماء رحمهم الله الفقهاء يعتنون بذكر الأصل وما بني عليه، فذكروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما بني عليه، وقالوا باب بيع الأصول والثمار لأن أصل هذه المسألة جاء بيانها في بيع النخيل، والنخيل أصول وثمار فروع لهذه النخيل. فلما جاء الحديث في أصل في حديث من باع نخلا قد أبرت قالوا باب بيع الأصول والثمار، وإلا ففي الحديث بيع العبد بماله هل يتبعه ماله أو لا يتبعه. مثلا لو أن شخص مثلا باع جوالا، لو أن شخصا مثلا باع مسجلا، لو باع سيارة، لو باع جهازا كهربيا، أيا كان هذا الجهاز، لا بد أن تعرف أنت كفقيه وكطالب علم ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. فالذي يتبعه في حقيقة المبيع لا إشكال في الحكم بكونه للمشتري، وهناك شيء يتبعه بالعرف، يعني العرف جرى أن من باع الدار يترك مثلا الترباس الذي تغلق به الدور وقد يجري العرف بخلعه. في زماننا يجري العرف مثلا أنه يأخذ المكيف ويخرجه، من حقه أن يخرج المكيف وأنه يسلم مثلا البيت بدون مكيفات. لو جرى العرف في بيئة أنه إذا باع أن المكيفات تترك وأن البيت يباع بما فيه حتى لو بفراشه، مثلا لو باعه على أنه فندق ليس كما لو باعه على أنه بيت، لو باعه على أنه مهيأ للسكن أو أنه مفروش شقق مفروشة للإيجار، فقال نريد أن أخذها منك على أنها تؤجر مباشرة، قال نعم، فمعنى ذلك أنه إما بالشرط يتبع بالشرط أو يجري العرف. فإذا جرى العرف أن هناك أشياء تترك في المبيع من العقارات والمنقولات وجب تركها. باعه سيارة وفي السيارة أشرطة للمسجل، وفي السيارة مثلا فراش زائد واضع على مقاعد السيارة، وفي السيارة مثلا آلة رفع، وفي السيارة مثلا صندوق فيه مثلا أجهزة لإصلاح السيارة، ثم اختصما، فقال البائع سأخذ هذه الأشياء كلها، قال المشتري لا، أنا قلت لك بعني السيارة وأنا أخذها وأخذ ما فيها، لأن اشتريت السيارة وأنت ما استثنيت. فحينئذ يرد السؤال، ما الذي يتبع وما الذي لا يتبع؟ جرى العرف أنه لا يتبع السيارة فراش البائع فيها، ولا يتبع السيارة الأشرطة التي فيها، ولا يتبع السيارة صندوق الأجهزة للمفاتيح ونحوها إذا كان زائدا اشتراه في السيارة، ولكن يتبعها آلة الرفع مثلا، يتبعها مثلا الكفر الزائد لعطلها لو جاء يخلع الكفر، هذه أشياء نمثل بها واقعة، لأن اليوم ما في واحد يقول لك من باع عبدا وله مال، إنما يقول لك عندي سيارة وعندي جوال وعندي كذا وعندي، يريد شيئا واقعا يعيشه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن طالب العلم أشد ما يكون حاجة لمعرفة هذا الأصل. هو من حيث الأصل يعني حتى يرتاح طالب العلم، هناك أشياء تتبع المبيع بالإسم وتتبع المبيع بالعرف، يجري العرف بكونها تتبع كما مثلنا، وهناك مثلا حينما يشتري شيئا ويسميه باسم معين ويقول أريده، فحينئذ كل ما يصدق عليه هذا الاسم وتتحقق به يتحقق به وصفه بهذا الوصف يجب دفعه إليه كاملا. لو زاد شيء عليه ووجد في العرف ما يقتضي أن يكون معه أتبعناه، وأما إذا لم يجر العرف بهذا ولا بذاك فحينئذ نقول بعدم كونه تابعا إلا بالشرط. فباعه بيتا ثم أراد أن يأخذ مثلا في البيت الأجهزة الكهربائية والأشياء الموجودة فيها، فأراد أن يأخذها، فقال أنا اشترطت عليك أن يكون البيت جاهزا، فحينئذ لا يخرجه، ودخل وراء البيت ونظر في البيت كما هو، فهو يريد أن يأخذه جاهزا للإيجار جاهزا للسكن، فاشترط، إذا اشترط نعم يتبع، إذا يتبع بالشرط وبالعرف وبالحقيقة، الحقيقة أن يكون اسم الشيء موجودا. وعليه اختلف العلماء في مسألة لو أنه باعه دارا أو أرضا ثم وجد فيها كنزا، فهل يكون للبائع ولا للمشتري؟ طبعا من حيث الأصل أنه باعه الدار، والدار ما فيها وما عليها تابع لها في الأصل، يعني الكنز في داخل الدار، فإذا كان الكنز من الدفن الحديث فهو للبائع، وإن كان من الركاز والقديم فهو للمشتري، لأن من ملك أرضا ملك ما فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فأتبع الأسفل للأعلى. وهذا مما تفرعت عليه مسائل كثيرة، منها صحة الطواف في الدور الثاني وصحة الطواف في سطح المسجد ونحو ذلك من المسائل كلها، لأن الذي أسفل البناء وأعلاه يتبعه، وأن المعتكف لو صعد إلى أعلى الدار أو المسجد أو نزل إلى بدروم في نفس المسجد ولم يخرج من خارج المسجد أنه كأنه في داخل المسجد، كل هذا تابع إلى أن الأرض يتبعها ما سفل وما علا. وعليه فقالوا إن من حيث الأصل أن طالب العلم ينبغي أن يعلم ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه.